مثلا يقال لك قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا, فقال رجل, زين يعني معنى الحديث أتجب علينا أو يجب علينا الحج في كل عام؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم لا وجبت. فقال رجل, طيب من هذا الرجل, فتجد العلماء وضعوا كتبا في محاولة تتبع الروايات المتعلقة بهذا الحديث ليقفوا على من هو هذا الرجل. مختلف الحديث هو علم وضعه العلماء لمعالجة توهمات التعارض الواقعة بين ظواهر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم والسعي في الجمع بينهما أو بين هذه الأخبار بطريقة من طرائق الجمع, أو إذا عجزنا عن الجمع اللي هو قضية الترجيح.
مساك الله بالخير أبو صالح.
يا مرحبا, يا أهلا وسهلا, حياكم الله. يا أهلا.
يا هلا والله وغلا. الحقيقة أنه مدار علوم الإسلام على علمين, العلم بكلام الله عز وجل والعلم بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. بنتناول في هالدقائق هذه إن شاء الله اللي هو الشق الثاني, العلم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو ما يسمى اليوم بعلم الحديث. هذا العلم من أهميته وجماليته وعظمته أصبح بداخله مجموعة من العلوم الدقيقة, وأصبح كثير اليوم من العلماء متخصص بأحد هذه العلوم. يعني حتى أصبح لا يمكن أن يجمع كل هذه العلوم, فتجد من هو متخصص في مصطلح الحديث, متخصص في غريب الحديث, وبعضهم مبحر في شروحات الحديث. لكن لا نادر ما تجد يعني عالما يعني برز في كل هذه المجالات, وهذا من عظمة الحديث النبوي وعظمة دين الله عز وجل, وهذا مما امتازت به الأمة الإسلامية عن سائر الأمم. والحقيقة لما تلحظ في سير السلف الصالح ترى كيف اهتمامهم بالحديث, وهذا يعطيك طبعا هذا مدلول يعني ما هو موجود اليوم من العلوم الحديثية وانتشارها, يعطيك مؤشر أنه كان في بذل وجهد عليه في الجيل الأول والثاني والثالث. يعني مثال البخاري رحمه الله لما ألف الصحيح قعد تقريبا أكثر من 20 سنة, ابن حجر العسقلاني مكث سنوات طويلة حتى يؤلف فتح الباري, ابن المبارك رحمه الله لم يعني كان كثيرا ما يجلس وحيدا في بيته يقرأ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ليست قراءة استمتاع واستلذاذ فحسب, بل هي لاستخراج الفوائد وتدوين العلم وأشياء كثيرة. فحتى يقال له ألا تستوحش, قال كيف أستوحش وأنا مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. بل أن بعض العلماء والسلف, وهذا منتشر عنهم, قد يرتحل من أقصى الأرض إلى أقصاها حتى فقط يأخذ حديثا واحدا. فهذا فيه دلالة حقيقة على قوة هذا العلم وعظمته. يعني حدثنا أبو صالح عن علم الحديث.
جميل. السبب طرح الموضوع اليوم اللي هو قضية بيان أحد جوانب العبقرية في العلوم الشرعية وممارسات أهل العلم, وبيان يعني أحد المعجزات الحقيقة المتعلقة بهذا الدين, دين الإسلام, وأنه لا يوجد رجل مشى على الأرض احتفي بكلامك احتفاء الأمة المسلمة بكلام نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر كما ذكرت يعني هو جزء كبير من بواعث يعني طرح هذا الموضوع وهذه الحلقة, هو محاولة يعني تشكيل نوع من أنواع الإطلالة على هذه الجهود العلمية المحتفية بكلام النبي صلى الله عليه وسلم, وأن الأمر ليس مقصورا كما يتوهم البعض في علم يعبر عن هذا العلم بعلم الحديث. الحقيقة نحن أمام حزمة واسعة من العلوم في تناول كلام النبي صلى الله عليه وسلم, بل عندنا يعني تقسيمتين, واليوم الله عز وجل لن نستطيع لن نغطي جزءا من جزء كما يقال. يعني عندنا ما يعبر عنه بعلوم الرواية وعلوم الدراية. علوم الرواية ما يتعلق بالصنع الإسنادية وما يتعلق بكيفية نقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من لحظة ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم إلى اللحظة الراهنة التي نعيش فيها, فهذا ما يتعلق بالصناعة يعني الحديثية أو بعلم الرواية. علم الدراية اللي ما يتناول ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم, ما يتناول المتون الحديثية, وإحنا نعرف أن الحديث ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية, وبالتالي كل هذه يعني الرباعية اللي هو القول والفعل والتقرير والخلق والأخلاق أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم سواء أخلاقيا أو خلقيا, كلها داخلة فيما يصطلح عليه قضية الحديث. اليوم بالله عز وجل إنما نريد أن نتناول خارطة العلوم الحديثية المتعلقة بالمتون الحديثية. يعني لن نتكلم اليوم عن ما يتعلق بعلم الرجال على سبيل المثال، لن نتكلم عن مصطلح الحديث، لن نتكلم عن علم العلل، يعني كل العلوم التي وضعها علماء الإسلام وهي تدل على عظيم العبقرية، وهي إنما لن نتكلم عنها لأنها تستحق بحد ذاتها كلاما مفردا مستقلا يميزها عن ما يتعلق بتناول متون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالباعث الحقيقي، الباعث الأساسي اللي هو الإبانة عن جانب الجوانب العبقرية المتعلقة بالعلوم التي وضعها علماء الإسلام في تناول الحديث النبوي، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وزي ما ذكرت نحن نتكلم عن جزء من جزء، بمعنى أن بحسب ما يسمح به الوقت وبحسب ما يمكن أن نتكلم عنه، وإلا حتى المتون الحديثية هنالك جملة من المعارف والعلوم يعني لن نستطيع أن نصل إليها ونغطيها. أهم المعارف والعلوم التي أؤمل في هذه الحلقة أن نستطيع أن نقدم إطلالة يعني مختصرة يسيرة عليها، بحيث يعني تشكل نوع من أنواع الثقافة العلمية الشرعية الجيدة في إدراك يعني حزمة من المعارف والعلوم التي تدخل داخل يعني ما يعبر عنه بعلوم الحديث. والحقيقة يعني حتى أؤكد على العبقرية، نحن الحين نتكلم في المتون الحديثية، عندنا علوم وضعت من أجل كتب معينة في علوم الحديث، يعني مثلا صحيح الإمام البخاري هنالك كتب وعلوم يعني تفرعت لكتاب الصحيح، صحيح الإمام البخاري وحده. فالمسألة يعني فعلا يعني تدل على عمق نظر، على تدقيق، على قراءة ليست أفقية لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قراءة عمودية كما يقال، يعني تخصصية في مجالات متنوعة، مجالات مختلفة وكثيرة جدا. أهم المعارف والعلوم الحديثية في تناول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مما سنتناوله بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة، القضية الأولى علم غريب الحديث، علم شروح الحديث، علم مبهمات الحديث، علم المختلف الحديث، علم الناسخ والمنسوخ، وعلم أسباب ورود الحديث. هذه ستة يعني علوم انتخبتها، وإلا في مجال لو دقق الإنسان النظر قد يقف على معارف وعلوم متصلة بالحديث النبوي مثل الأحاديث القدسية على سبيل المثال أو غيرها، لكن سنقتصر يعني بحسب ما يسمح به الوقت للحديث حول هذه العلوم الستة.
جميل جميل، نبدأ في غريب الحديث. وش ما هي هذا العلم؟
غريب الحديث طبعا الفكرة البسيطة المتعلق بها أن قد يعرض للإنسان في أثناء قراءته لمتون حديث النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الألفاظ التي تكون غريبة عنده، بمعنى أنه لا يستطيع أن يستحضر أو يستظهر معناها من عندياته، فتكون من قبيل الغريب بالنسبة إليه، لفظة معينة غريبة واردة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فطبعا الملاحظة الأولى يحتاج الإنسان يدركها أن الغريب الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس غريبا مطلقا، بحيث أنه لا يستطيع أحد من البشر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدرك مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بتلك اللفظة، لكنها من قبيل الغريب النسبي. الغريب النسبي أنه قد يعرض لفلان لفظة تشكل غرابة عنده ما لا تشكله يعني عند آخر، مثل من الصحابة مثلا لما روى حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه حديث قصة سليمان عليه الصلاة والسلام مع والده داود في قضية المرأتين الذي عدى الذئب على ولد إحدهما، فكل ادعت الولد الباقي أنه ولدها، فقضى به داود للكبرى لي يعني معطيات لقراءة معينة، ثم يعني ذهبوا إلى سليمان عليه الصلاة والسلام، وكأنه ما كان يمرر قضية هنا حتى توثق عند الآخر. فسليمان عليه الصلاة والسلام قال ائتوني بالسكين أقطعه قطعتين إني أنصف الولد بينكم. فقالت الصغرى هو ولدها يا رسول الله، فعلم سليمان من شفقة الأم أن هذا ولد الصغرى. الشاهد يعني في الحديث أن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال والله ما كنت أدري ما السكين، ما كنا نسميها إلا المدية، لأنه هو من كان من قبيلة الدوس، فكانوا لا يعني لفظة السكين ليست لفظة دارجة واردة على ألسنتهم، ولذا تمثل لفظة السكين في لحظة تماس أبو هريرة الأول مع هذه اللفظة لفظة غريبة بالنسبة إليه. فالمقصود بالغريب هو هذا المدلول، أن في جملة من الألفاظ قد تعرض في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تشكل غرابة، ولتجد بعض رواة الحديث يحرص على الإبانة عن بعض الألفاظ بحيث لا يستشكلها من يروي هذا الحديث. يعني عندنا حديث مبتدأ وحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذات العدد، والتحنث موجود مدرج في ذات الحديث، والتحنث هو التعبد. فالمقصود ليش التحنث هو التعبد؟ لأن راوي الحديث كأنما استشعر، وظنه من كلام الإمام الزهري، كأنه استشعر أن هذه اللفظة التحنث لفظة أجنبية غريبة عن السياق الزمن الذي عاش فيه الإمام الزهري، فقد تشكل قدر من الغرابة، فيبي يساعدهم فيقول لهم إيش، والتحنث هو التعبد. والأمثلة كثيرة يعني كثيرة. إحنا مثلا ذكرنا في موضوع القراءة لكل عمل شرة وكل شرة فترة. الشرة نوع من أنواع الدفاع والحماسة. لما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا يأتي قوم يركبون ثبج البحر، طيب شنو ثبج البحر؟ ثبج البحر معناته وسط الـ 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 البحر. فشاهد يعني هذا هو العلم غريب الحديث.
جميل. كيف أصبح علم مستقل؟ أنا أفهم من كلامك أنه أصبح علم مستقل، له مؤلفات، له متخصصين.
أيوة، هو يعني هو دائما العلوم والمعارف تنشأ بحسب الاحتياج. يعني أن تنشأ حاجة معينة ويبدأ العلماء يلاحظون، يعني بالذات نشأ العلم مع دخول العجم على الأمة المسلمة وإدراك يعني علماء الإسلام بأن هنالك أقوام وفئات يعني بعدوا عن السياق اللغوي الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه مظنون ومتوقع أن تعرض لهم في أثناء سماعهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ مستشكلة، فوضعوا علما وصنفوا مصنفات في هذا العلم لتغطية هذه المساحة وهذه الإشكالية. يعني مثلا من أوائل الكتب المؤلفة لأحد علماء الحديث الأكابر، الفقهاء الأكابر، أحد اللغويين الأكابر من حياة هذه الأمة، اللي هو عالم قد يجهله كثير من الناس لكنه عالم ضخم،
أبو عبيد
القاسم بن سلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، صاحب كتاب غريب الحديث. وهنالك عدد يعني من المؤلفين فيما يتعلق بغريب الحديث، مثلا الإمام بن قتيبة اللي يعبر عنه في مقابل خطيب المعتزلة الجاحظ، خطيب أهل السنة بن قتيبة. عندنا الـ مثلا من المؤلفين المهمين مثلا إبراهيم الحربي أظن من أصحاب الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الإمام الخطابي. لكن من أجمع الكتب وأوسعها وأوعبها، بمعنى يعني، وهذا جزء يعني جميل في العلوم الشرعية، أنه جهد تراكمي، بمعنى أن تجد العالم يعني مثلا ابن قتيبة اللي فعله أنه ذهب لكتاب غريب الحديث ثم بدأ يزيد عليه زيادات معينة. فأهم الكتب يعني التي يمكن أن يرجع إليها الإنسان متى ما وقف على لفظة غريبة في حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن ليس المطلوب منك بالضرورة أن ترجع إلى المعاجم، قد تستفيد إذا رجعت إلى المعاجم، لكن الرجوع إلى كتب الغريب لهم فائدتين. الفائدة الأولى أنه أيسر، لأن هذه المصنفات وكتب وضعت في تتبع الألفاظ الواردة في الأحاديث، فهو أيسر. يعني عندك حزمة الألفاظ الواردة في كتب معاجم أوسع، فالوقوف على اللفظة قد يصعب. ثم وهذا الملحوظة، أن العلماء اللي صنفوا غريب الحديث يراعون السياقات الحديث النبوي ولا يراعون مطلق. يعني حتى إذا وقفت على اللفظة الغريبة من خلال كتب المعاجم قد تضطرب في تحديد ما هو المعنى المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. غالبا مصنفي غرب الحديث لا يجيبون الحديث ثم ينبهون اللفظة الغريبة الواردة في الحديث ثم يرشدون إلى، وكتب كثيرة يعني كتاب الظهر الفائق للزمخشري، لكن من الكتب المهمة جدا اللي هو كتاب ابن الأثير، أبو السعادات ابن الأثير، وفي ثلاثة أخوة ابن الأثير، يعني مثلا صاحب كتاب المثل السائر ليس هو ابن الأثير المقصود. ابن الأثير المقصود هو صاحب كتاب إيش، الكتاب اللي جمع فيه الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأصول، جامع الأصول حديث الرسول لأبي السعادات ابن الأثير. عنده كتاب مشهور وكبير وحققه يعني أحد الأكابر المحققين المتأخرين الطناحي، اللي هو النهاية في غريب الحديث والأثر، النهاية في غريب الحديث والأثر. كتاب ممتع وكتاب لذيذ وكتاب ما أقفيك عن مستوى الشخصي بين الفترة وفترة، مجرد يعني يقلب الإنسان النظر فيما يتعلق بهذا الكتاب.
جميل جميل. طيب هذا الحين،
ومن العجائب بالمناسبة، العجائب اللي أذكره في ترجمة ابن الأثير، إن صنف هذا الكتاب وكان يعني قد فقد بصره،
سبحان الله،
رحمة الله عليه. يعني كان يملي المعاني ويجمع هذه المعاني يعني بالتعاون مع تلاميذه، جامع الأصول، وأظن كتاب النهاية كذلك،
رحمة الله على الجميع،
رحمة الله عليه.
طيب شروح الحديث.
والله شروح الحديث أنا إنما ذكرته تنبيها، وإلا الكلام حول شروح الحديث يعني
طبعا له ارتباط وثيق بغريب الحديث.
يعني غريب الحديث يراعي اللفظة، شروح الحديث لا، يراعي ما هو أوسع من دلالة اللفظة،
يراعي المعنى،
يراعي المتن كاملا. وغريب الحديث يركز على الدلالة اللغوية لهذه اللفظة. شروح الحديث لا دائرة الاهتمام داخل كتب شروح الحديث أوسع من ذلك بكثير. يعني ينبه إلى الجوانب مثلا البلاغية في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ينبه إلى الجوانب الجمالية في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ينبه إلى الأحكام الشرعية، ينبه إلى الأحاديث الأخرى المروية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي قد تأتي مفسرة لهذا الحديث أو يعني متضمرة معنى مفيدا لفهم مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث. فشاهد أن شروح الحديث مجالات العمل التي تعمل عليها أكثر وسعة، وهي تتفاوت تفاوت كبير، يعني تتفاوت من جهة القصر والطول على سبيل المثال، تتفاوت من جهة الموضوعات التي تشتمل عليه هذه الكتب، تتفاوت من جهة حجم الأحاديث التي تستشرحها هذه الكتب. فتجد كتب مثلا في شروح الحديث تشرح كتابا كصحيح الإمام البخاري، وأهم شروحاته على إطلاق كتاب الفتح، فتح الباري للحافظ بن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وعدد الشروحات اللي وضعت على الصحيحين عموما أو كتب السنن أو غيرها، يعني يدل على حجم حفاوة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بالغ وكبير جدا. وأحيانا تجد كتب مؤلفة من أجل حديث واحد. ومن أمتع شراح الحديث بشكل عام، ولو أتم شرحه لي صحيح من البخاري المعنون كذلك بفتح الباري الحافظ بن رجب لكان آية في بابه، لكن من أمتع شراح الحديث اللي هو الإمام الحافظ بن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، عنده يعني
رسائل
متعددة في شرح جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكتابه جامع العلوم والحكم كاسمه جامع العلوم والحكم في شرح الأربعين النووية. فشاهد إن, إن, إن الكلام على شرح الحديث يعني صعب جدا لتنوع مسارات العلماء في شرح الحديث، وإنما ذكرناه لمجرد التنبيه وتغطية يعني جزء من عناية علماء الإسلام بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عبر الاحتفاء والاهتمام بشرح كلامه صلى الله عليه وسلم أو أفعاله صلى الله عليه وسلم أو الإبانة عن أوجه التقريرات المتعلقة به أو صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. ولذا مثلا من المسارات الشروحات الجميلة والممتعة واللذيذة، والتي يعني على المستوى الشخصي ما أخفيك ودي أقدم فيها درسا دروس يعني درسا، اللي هو في الشمائل المحمدي، شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعندنا عدد، يعني عندنا الكتاب المشهور العظيم الذي دار عليه نشاط أهل العلم وشروحاته من شمائل المحمدية للإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، له شروح يعني متعددة وكثيرة.
جميل. مبهمات الحديث.
مبهمات الحديث
ما ماهيتها وش الفرق بينها وبين غريب الحديث؟
طيب مبهمات الحديث، مبهمات الحديث هو علم وضع من أجل الإبانة عمن أبهم اسمه سواء كان رجلا أو امرأة في الأحاديث. يعني أحيانا يمر عليك بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيبهم رجل معين، مثلا يقال لك قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، مثلا فقال رجل زين، يعني معنى الحديث أتجب علينا أو أيجب علينا الحج في كل عام؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقلت نعم لا وجبت. فقال رجل، طيب من هذا الرجل؟ فتجد العلماء وضعوا كتبا في محاولة تتبع الروايات المتعلقة بهذا الحديث ليقفوا على من هو هذا الرجل، فتجد العلماء قنبهوا أن هذا الرجل هو الأقرع بن حابس على سبيل المثال مثلا. وفي درجات في قضية الإبهام، مثلا الغامدية اللي وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فصحيح في لون من ألوان التعريف لكن في قدر كذلك من الإبهام. ولذا هذا يعني يفضي بنا إلى سؤال، لماذا يعني رواة الحديث بدءا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يعني أوردوا في كلامهم أولئك المبهمين؟ ليش أبهموا ذكر يعني أولئك الشخصيات؟ فلهم أغراض متنوعة، يعني أحيانا الاختصار يصير يعني ليس مقصود الراوي هذا، وأن مقصوده يعني حكاية كلام النبي صلى الله عليه وسلم والقضية الأساسية، وأن ما تفرق كثيرا من الرجل الذي أو المرأة التي وقع منها ذلك الكلام وغيره. بعضهم يكون مثلا عنده تشكك شك فيحتاط فيبهم يعني قطعا للمسألة هذه، أو لا يعرف يعني من هو هذا الرجل، ضبط اللفظ لكن ما يعرف من هذا الرجل على سبيل المثال.
طبعا هذا الإبهام غالبا يكون في جيل التابعين صح؟ يعني ما يكون في جيل
الصحابة. لا ممكن يكون في جيل الصحابة ويكون مقصودا مثلا، وهذا أحد أغراض مقصودا الإبهام مثلا سترا على مسلم، يعني مثلا ليش ما ذكرت هذه الغامدية بالاسم؟ جزء منها انه في نوع من انواع الستر مثلا، يعني كثيرا قد مثلا يواقع مثلا صحابي ذنبا الذنوب فلا ينبه على اسمه مثلا سترا عليه على سبيل المثال، وقد يكون الابهام في الطبقة التالية على سبيل المثال. فالعلماء اللي وقع منهم يعني انه وضعوا مصنفات ووضعوا كتب معينة من اجل الإبانة عن الأسماء المبهمة. فيعني إذا طمع الإنسان وقف على حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقع فيها قدر من الإبهام، فمن المجالات يعني التي يستطيع الإنسان أن يعني يعود إليها الكتب المصنفة في قضية المبهمات. يعني مثلا من أوائل الكتب واللي نص عليها الإمام السخاوي والإمام بن الصلاح وغيرهم كتاب الغوامض والمبهمات لأبو محمد الأزدي المقدسي، الظاهر أبو محمد عبد الغني الأزدي، يعتبر هذا الكتاب من أوائل الكتب المصنفة في قضية المبهمات الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من الكتب في كتاب الخطيب البغدادي، ابن القيسراني، ابن بشكوال له كتاب، لكن من أهم الكتب كتاب أبو زرعة، أبو زرعة العراقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، عنده كتاب جميل وممتع وظن طبع في 3 مجلدات محققا، اسمه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد. والتنبيه العنوان هذا يكشف لك أن الإبهام قد لا يكون متعلقا بالمتن بل قد يتناول الإسناد، فتجد في أثناء الإسناد فمثلا حدثني رجل أو قال رجل، فكذلك يكون من اشتغال المحدثين والعلماء محاولة الإبانة عن 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 اسم ذلك الرجل.
طيب في سؤال يطرح نفسه هنا، هل لعلم المبهمات ثمرة جلية؟
هل له ثمرة؟ الأصل لا،
ولا هو من ملح العلم؟
يعني في درجتين، يعني في استحضر الآن، هل ذكر العلماء فوائد؟ يعني هم ينبهون العلماء، هذا معنى مستحضر عندي إنه هو من قبيل الملح من قبيل كذا. وبعضه يعني بالذات يعني إذا تطلب الستر على إنسان معين فتطلبه ليس يعني أمر محمودا أو حسنا، لكن هل يعني هنالك مقامات معينة قد يكون هنالك لون من ألوان الفائدة الزائدة فيما يتعلق بهذه القضية؟ يعني مش متأكد، مش مستحضر، ليست نافيا. يعني مثلا من الأحاديث التي وقع فيها إبهام وفي فائدة اللي هو حديث 10 المبشرين بالجنة، إن قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وأبو عبيدة، يعني خلنا نختصرهم، الزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف،
إيه باقي سعيد،
سعيد بن زيد. فسعيد بن زيد هو راوي الحديث، فما كان يسمي، يقول له شئت أن أسمي العاشر لسميته، ففي إبهام. فالعلماء نبهوا أن العاشر هو سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، فاحتمال أن في فوائد تحتاج يعني مشكلة مستحضر، يعني تحتاج مثلا نرجع إلى كتب الاصطلاح، يعني لأنهم يعني ينبهون إلى العلوم المتعلقة بمتون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يشيرون يعني إلى مقام يكون فيه يعني علم مما يحتاج. لكن من جهة الأصل في فائدة يعني، لكن ليست يعني فائدة مركزية وأساسية.
مختلف الحديث
المقصود بمختلف الحديث يعني العلماء ينبهون لما يبحثون قضية مختلف الحديث إلى ما يعبر عنه بمحكم الحديث، ثم ينتقلون مختلف الحديث. محكم الحديث هو الحديث الذي لم يوجد له معارض، حديث لم يوجد له معارض، لا يوجد هنالك إشكال أو اختلاف على المعنى الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
المعنى ولا اللفظ؟
يعني المعنى من جهة الأصل، البحث في مختلف الحديث يتناول المعنى أكثر من قضية اللفظ. اللفظ يعني اللفظ هو اللي يولد المعنى الذي ترتب عليه قضية الاختلاف. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا محكم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس له معارض في الشريعة. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا محكم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالمختلف هو ورود حديثين يتوهم تعارضهما في الظاهر فيسعى إلى الجمع بينهما أو الترجيح. جيد. مختلف الحديث هو علم وضعه العلماء لمعالجة توهمات التعارض الواقعة بين ظواهر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم والسعي في الجمع بينهما أو بين هذه الأخبار بطريقة من طرائق الجمع. أو إذا عجزنا عن الجمع اللي هو قضية الترجيح.
يعني مثل حديث من مس ذكره في اللي توضأ. إيه مثلا الحديث الآخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم إنه
إيه إنما هو بضعة منك. إيوه فمثل هذا الحديث إن فتجد العلماء يحاولون أن يوفقوا بينهما بوجه من أوجه التوفيق أو يضطرون إلى ترجيح أحد المعنيين. طبعا ما بنبحث المسألة هذه بس التنبيه على على على
فكرة
على
العلم هذا.
على فكرة العلم هذا اللي هو إن علم موضوع. لذا يعني هذا يعني أحد العلوم الزائدة أو ما بيقول مساوية يعني في علم اسمه علم مشكل الحديث. علم مشكل الحديث وعندنا علم مختلف الحديث. علم مختلف الحديث يبدو لي كأنما هو دائرة أضيق من دائرة الواسعة له مشكل الحديث. مشكل الحديث إن 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 معالجة أي إشكالية ممكن ترد على الذهن فيما يتعلق حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان اعتراض. وجه الإشكال معارضة لي حديث آخر أو معارضة لي آية قرآنية أو معارضة لي حس وتجربة أو معارضة للعقل. فتجد أن العلماء وضعوا كتبا مصنفات ومؤلفات من أجل معالجة هذه الإشكالية توهمات المعارضة لأي معطى سواء مشكل أو مختلف الحديث اللي هو توهم المعارضة الواقع بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا الله عز وجل لما يقول في القرآن الكريم ولو كان من عندي غير الله لوجد فيه اختلافا. ومن هنا ندرك يعني لماذا انتخبت هذه اللفظة الاختلاف أو المختلف الحديث. طبعا ما أخفيك مثلا من أهم الكتب مصنفات متقدمة اللي ألفت في مختلف الحديث اللي هو كتاب تأويل مختلف الحديث اللي ابن قتيبة عليه رحمة الله. لكن لما تقرأ هذا الحديث تجد أن عمليا الحديث الموجودة في هذا الكتاب التي صدرت تحت عنوان مختلف الحديث هي بالتعبير الذي استخدم بعض أهل العلم بمشكل الحديث. يعني هو يبحث أحاديثا مما يمكن أن يكون معارضا لآية قرآنية أو لحديث آخر أو للحس أو للعقل. بل قد يناقش في هذا الكتاب بعض الأحاديث التي يتوهم معارضة لبعض الأثار المنقولة عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فليبدو لي أن مصطلح أهل العلم في التعبير عن المختلف ترى قد يكون مطابقا لمعنى المشكل عند آخرين وقد يمايز بعض أهل العلم بين البابين. طبعا العلماء في مختلف الحديث يقدمون قضيتين جيدتين ملاحظتها وإدراكها. القضية الأولى اللي هو الجانب النظري المتعلق بعلم مختلف الحديث وعندنا الجانب الآخر اللي هو الجانب إيش التطبيقي العملي. التطبيق العملي المقصود به يعني النزول كما يقال إلى الميدان والوقوف على حديث النبي صلى الله عليه وسلم مما يمكن أن يتوهم التعارض الواقع بينها ثم السعي عمليا بأحد الأدوار والتطبيقات المتعلقة بالشق النظري. يعني هم يؤصلون أصول نظرية كيف نحل الإشكاليات المتعلقة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينتقلون بعد ذلك يعني إلى الممارسة التطبيقية التفصيلية. فيذكرون أن في عدة درجات نحتاج أن نراعيها لمعالجة الإشكال أو توهم الإشكال الواقع بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالخطوة الأولى اللي هو البحث في الثبوت. يعني إذا عندي حادثين وقع نوع من أنواع التوهم التعارض الواقع بينهما فأول خطوة نخطوها في هذا الباب إنه إيش نتأكد ونطمئن إلى ثبوت الحديثين. لأن إذا كان أحد الحديثين ليس ثابتا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم فبطبيعة الحال سيقدم الثابت الصحيح ويعرض عن ذلك
الضعيف.
عن الضعيف. الخطوة الثانية بعد يعني التثبت إذا ثبت عندنا للحديثين كليهما صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ننتقل للخطوة يعبر عنها العلماء الجمع. اللي هي الجمع. الجمع السعي بين الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من أوجه الجمع المقبول. يعني لا يكون فيه تكلف زائد تكلف يعني في كلفة لكن جمع إذا وقف عليه الإنسان يدرك أنه محتمل فعلا أن هذا الحديث إنما ينزل على هذا المقام وهذا الحديث ينزل على مقام آخر. يعني مثلا من مشهور الأمثلة اللي يضربونها للعلم في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى لا عدوى. فقد يتوهم الإنسان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا نفي العدوى مطلقا لا يوجد شيء اسمه عدوى. لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. فقد يفهم الإنسان من هذا الحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد أن هنالك عدوى وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنما حث أمته على مباعدة المجذوم خشية من سريان العدوى إليه. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يعني وإن كان يعني فيه أظن اختلاف في تصحيحه اللي هو قضية لا يورد مريض على مصح يعني أن لا يحضر مريض لإنسان صحيح على سبيل المثال. فتجد العلماء الآن عند الحديث يتوهم الإنسان منه نفي العدوى مطلقا، وعندنا حديث قد يتوهم الإنسان إثبات العدوى كيف نجمع بينهما. فتباين طبعا طرق الأئمة، ومو بصدد الآن بيان، لكن أحد الأوجه المشهورة المنقولة في هذا الباب أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بنفي العدوى ليس نفي مطلق العدوى، وإنما نفي معتقد مخصوص كان يعتقده أهل الجاهلية في العدوى. يعني كان يعني يذكرون كان أهل الجاهلية مثلا، يعني خلنا أذكر يعني طريقتين. طريقة إن 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 احتمال إن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن العدوى تنتقل من المريض إلى الصحيح بذاتها من غير تقدير الله تبارك وتعالى. حلو. فنفى الله عز وجل، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن هنالك عدوى بهذا الطراز وهذا الطريقة. لا، هنالك عدوى لكن العدوى هي من جنس الأسباب التي قدرها الله تبارك وتعالى الذي ترتب عليه قضية المرض، وهذا أمر مثبت في الشريعة في النصوص الأخرى. الإمام ابن قتيبة اللي يظهر لي أثناء تناول لهذا الحديث أنه كأن يقول أو ينبه على أن الاعتقاد الذي وقع لأهل الجاهلية أن العدوى هو من جنس الـ الـ الأسباب غير المبرهنة، لا بدلالة الحس والتجربة ولا بدلالة الوحي بطبيعة الحال، وأنه من جنس التشاؤم، من جنس الطيرة، من جنس الطيرة. ونبه على هذا حتى كان ختم العبارة حقته بكلام يشير أن هذه العدوى اللي كان يثبتها أهل الجاهلية ليست هي العدوى الموجودة عند الأطباء على سبيل المثال وغيرهم. ولذا حتى سياق الحديث لما تكمل لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، كل النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن معتقدات جاهلية يعني على سبيل المثال. فالخطوة الثانية، إذا كان الخطوة الأولى اللي هو قضية تأكد من الثبوت واطمئنان للثبوت، الخطوة الثانية السعي للجمع إذا كان هنالك مكنة فسحة لقضية الجمع، الخطوة الثالثة اللي هو خطوة إيش؟
معرفة التاريخ،
معرفة التاريخ لمعرفة الناسخ من المنسوخ. أن يعني استطعنا أن نعرف أن هذا حديث متقدم وهذا حديث متأخر وليس
لا يمكن الجمع بينهما،
لا يمكن الجمع أو يجمع بينهما على وجه بعيد، يعني يصعب أن يكون هو الوجه الذي يقبل فيه الجمع. وبطبيعة الحال يشترط اشتراط أن ما يكون هذا الحديثين من قبيل الأخبار، لأن لا نسخ في الأخبار الأصل، وإنما النسخ يكون في الأحكام. فأحد الطرائق إذا ما عندنا طريقة من الجمع عرف أن هذا متقدم وهذا متأخر ويتناولان حكما شرعيا، فبالإمكان أن نقول أن ترى أن حديث المتقدم منسوخ بالحديث المتأخر على سبيل المثال.
يعني مثلا يدفعنا إلى سؤال، ما هو الناسخ وما هو المنسوخ، ما هو علم الناسخ والمنسوخ؟
أي طيب، يعني تبين نذكره الحين ولا نأخره بعد ما نخلص؟
طيب ما في مشكلة.
طيب، لأن بعد ذكرنا معرفة التاريخ ومعرفة الناسخ في الترجيح وفي التوقف.
جميل.
يعني في استكمال نظري بعد ممكن نتكلم طيب. ناسخ ومنسوخ، أو خلنا أعرف الناسخ ومنسوخ ويختصر عن المقتناك. الناسخ يعني أو النسخ، النسخ معناه في العربية الرفع والإزالة، الرفع والإزالة. والنسخ في الاصطلاح الشرعي والاصطلاح اللي يعني توارد عليها للعلم هو رفع حكم يعني مستفاد من دليل شرعي أو لفظه. يعني العلماء ينبهون على أن النسخ وهو الرفع والإزالة قد يتناول الحكم المبني على دليل شرعي أو لفظه أو لفظ الدليل الشرعي، حتى يدخلون ما يعبر عنه بمنسوخ التلاوة بدليل متأخر من الكتاب والسنة. وطبعا في تفصيلات كثيرة ما بندخل فيها في قضية يعني العلاقة بين الكتاب والسنة في قضية الناسخ والمنسوخ، الخلافات العلمية موجودة في هذا الإطار. فيقولون النص الناسخ زين هو الحديث المتأخر الذي جاء برفع حكم الحديث المتقدم، والنص المنسوخ هو الحديث المتقدم الذي رفع حكمه بالنص أو الحديث المتأخر.
بعد ذلك بعد ما نشوف التاريخ
كمثال، يعني حتى يعني نضرب مثال عليها، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استبقاء لحوم الأضاحي فوق ثلاث. إنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن استبقاء الأضاحي فوق ثلاث، ورد عنه كذلك صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يا ثوبان أصلح لنا هذا، ودفع إليه لحما فجلس ثوبان يعني يذكر، فظللت يعني أطعمه للنبي صلى الله عليه وسلم وكذا حتى قفلنا وعدنا إلى المدينة. فذكر العلماء أن الحديث الثاني متأخر على الأول، وطبعا مؤكد بدلالة النسخ ينبهون العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعني قال ألا إني نهيتكم عن لحوم الأضاحي ثلاثا، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمسكوا ما بدلكم، فأمسكوا بدلكم. ولذا أحد تنبيهات يشير إليها العلم في قضية علاقة الجمع بالناسخ والمنسوخ، إن إذا ورد عندنا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يشير إلى قضية النص صار مقدما على الجمع. يعني هي الخطوة الأولى تطلب الثبوت، الخطوة الثانية تاريخ. الجمع الخطوة الثالثة تطلب التاريخ لمعرفة الناس والمنسوخ. طيب افترض الآن أن في قرينة واضحة موجودة في الحديث نفسه تدل على أن الشارع ما قصد إلى الجمع، قصد إلى رفع الحكم المتقدم بالمتأخر، يعني مثل الحديث اللي أشرنا إليه هذا، يعني مثلا فامسكوا ما بدركم، هل بالإمكان يجمع؟ ممكن يأتي بعض العلماء يقول لك أن مثلا أن نهى عن الإمساك أن هذا النهي على وجه التنزيه وليس نزيا عن وجه التحريم، وأن الأحاديث مثلا التي أتت بإمساكه فوق 3 أيام يكون للدلالة على الإباحة ويرفع حكم التحريم، ممكن يجمع الإنسان. لكن مثلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله فامسكوا فما بدا لكم، دلنا ذلك الحديث على أن يعني
مثل بعض أحكام الصيام.
أيوة مثل إيش؟
اللي هو في عدة من أيام أخر، بس هذا طبعا في القرآن.
إيه مثلا ورد في القرآن. لا يعني مثلا هو ورد صريحا بس ما أعرف هل ورد حديث المنسوخ، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإن تذكركم الآخرة. في أثار منقولة عن بعض التابعين وبعض الأئمة المتقدمين موجودة في كتب الأثار المسندة تدل يعني أن بعضهم كان يختار حرمة زيارة القبر، أظن أنه وقف على النصوص المنسوخة وما وقف على هذا الحديث. هذا الحديث القرينة واضح إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فلو قدر أن وقفنا على حديث المنسوخ المتعلق بزيارة القبر لا يصح الإنسان يقول إيش أننا نتطلب وجه من أوجه الجمع، لا، لأن يصير النسخ في هذه الحالة لوجود الدليل وجود القرينة مرجح على قضية الجمع. الخطوة الثالثة اللي هو الترجيح، أن الآن عجزنا، ثبت الحديثين، عجزنا عن الجمع، لم نعرف المتقدم المتأخر، فنستطيع الحكم ما هو المنسوخ ما هو الناسخ، ننتقل للخطوة إيش؟ الترجيح، أن نقول هذا الحديث أرجح. طيب يرجحون العلماء بناء على المعطيات، يعني مثلا من أهم المعطيات قضية الأصحية على سبيل المثال، الأصحية أقوى الحديثين، ما اختلف عليه غير مقدم على ما لم يختلف عليه على سبيل المثال. مثلا من مشهور التمثيلات المذكورة في هذا الباب اللي هو ما ورد عن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد عليها صلى الله عليه وسلم وهو حلال. ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن عقد النبي صلى الله عليه وسلم على أمنا ميمونة وهو محرم، فتجد الحين أن كان يعني متحلي النبي صلى الله عليه وسلم من إحرامه، وحدث أثر ابن عباس أن كان محرما. فالعلماء توقفوا كثيرا مع هذا الحديث فرجحوا جانب حديث ميمونة. ليش؟ فبعض قالوا يعني قالوا ان هذا الحكم اولا هو ايش؟
خاص بها،
يعني ايوه ان لها خصوصية وامتياز في معرفة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بشأنها. ومثلا موافقة ثوبان يعني احد الصحابة ابو رافع الظهر، يعني ابو رافع الصحابي، وظن نقل في بعض الأثار أن أبو رافع هو كان الرسول يعني بين الطرفين بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينها. فهذه مثلا أحد الأوجه يعني التي يقتضى في ضوئها الترجيح بين الحديثين بعد العجز عن الجمع وعدم المقدرة على قضية الناسخ والمنسوخ، ثم يفضون العلماء في النهاية إلى الموقف الخامس وهو التوقف. والتوقف قضية نسبية، يعني عالم ما عجز عن الجمع بين الحديثين وعجز عن إدراك وجه الناسخ والمنسوخ وما استطاع أن يرجح بين الحديثين بأحد أوجه الترجيح، فالواجب عليه في هذه الحال أن يحيل الأمر إلى عالمه وأن يتوقف. لكن العلماء يشيرون أن التوقف في هذه الحالة ليس توقفا مطلقا، لكن توقف فيه توقف نسبي، يعني نسبة بالنسبة إليه. طبعا أهم الكتب يعني أو بواكيرها اللي ألفت في هذا الإطار كتاب اختلاف الحديث الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، تأويل مختلف الحديث للإمام بن قتيبة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والكتاب الموسوعي الكبير للإمام الطحاوي شرح مشكل الأثار، شرح مشكل الأثار للإمام الطحاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كتاب كبير. وهنالك يعني رسائل جميلة، في كتاب رسالة للشيخ أسامة الخياط إمام الحرم المكي، له رسالة إذا ما كنت واهم رسالة الدكتوراه له بعنوان مختلف الحديث، رسالة ممتعة ورسالة لذيذة ورسالة مهمة. والصديق عبد الله الحمادي له رسالة كذلك جميلة جدا في مختلف الحديث عند الإمام ابن عبد البر، وهنالك يعني رسائل علمية في مختلف الحديث عند الإمام أحمد وعند الحافظ بن حجر، يعني فشاهد إن 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 أحد الفروع العلمية المهمة جدا يتعلق بمختلف الحديث. وإحنا نشير إشارة ونؤكد على هذا المعنى أن جزء من مقاصد هذه الحلقة إذا وقع الشاب على حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مما وقع مستشكلا عنده فيمكنه أن يرجع إلى بعض المؤلفات وبعض الكتب مما سعت إلى 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 معالجة هذه الإشكالية وإزالة هذه الشبهة.
جميل. ننتقل إلى الناسخ والمنسوخ مع مجاوزة طبعا
التعريفات. الحمد لله التعريفات خلصناها. طبعا العلم الناسخ والمنسوخ علم مهم يعني، وأحد الاشتراطات اللي يذكرها أهل العلم وينبهون عليها فيما يتعلق بالمجتهد، وأن لا يصح للعالم أن يجتهد حتى يدرك ناسخ النصوص أو ناسخ الوحي من منسوخه، وبطبيعة الحال يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم داخل في هذا الإطار. طبعا للعلماء طرائق في معرفة ناسخ الحديث من منسوخه، يعني يرتبون على درجات وطبقات، يعني كيف نستطيع إدراك الناسخ من المنسوخ. فالدرجة الأولى القرينة الواضحة القرينة البينة اللي هو النص الشارع، أن يأتي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإبانة عن كون هذا الحديث ناسخا لحديث آخر، كالمثال اللي ذكرناه في لحوم الأضاحي على سبيل المثال، فامسكوا ما بدا لكم، هذا ناسخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ونهي عن إمساك لحوم الأضاحي فوق ثلاث. الدرجة الثانية أن 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 ينص الصحابي على ذلك، أن ينص الصحابي، يعني الصحابي يقدم لنا الخدمة فيقول لك أن مثلا قول أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال الماء من الماء أو كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها، الماء من الماء أن يجب الاغتسال من الإنزال وليس الوطء موجبا للغسل، إنما الماء من الماء، فإذا ما وقع الإنزال في أثناء الوطء فلا يلزم الغسل، فيقول لك إن هذا كان رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها، بمعنى يعني إذا التقى الختان فقد وجب الغسل أنزل أم لم ينزل. فقول مثلا أبي بن كعب كان رخصة في أول الإسلام يعني ينبهنا على كون حديث إنما الماء بالماء منسوخا ب حديث إذا التقى الختانة مثلا.
الطريقة زواج المتعة
مثلا نفس الشيء، إن مثلا ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما قال يعني في مناظرة لابن عباس في هذه القضية أنكم رؤنتائه، ثم ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يعني ما يتعلق بهذه القضية، وطبعا قد يعني يستنبط الإنسان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. مثلا الخطوة الثالثة والطريقة الثالثة معرفة الناسخ المنسوخ اللي هو معرفة التاريخ، معرفة التاريخ، ويعني تلاحظ هي يعني قراءة تنزل خطوة النص الصحابي هنا، ولذا تجد حتى التمثيلات اللي تذكر في هذا الإطار يعني مما يدخل فيه قدر من الاجتهاد والاختلاف بين أهل العلم، مثل الحديث مثلا أفطر الحاجم المحجوم وقول عبد الله بن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو صائم، ورد عنه في رواية وهو صائم محرم، فبعضهم يجعل كالإمام الشافعي إذا ما كنت واهما وهو نبه إلى هذا المعنى معاني النسخ، يجعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم المروي عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم ناسخ لي حديث أفطر الحاجم المحجوم، لأن ذاك الحديث يعني إنما كان في فتح مكة والحديث من عباس في حجة الوداع. لكن المسألة طبعا مسألة خلافية وطويلة الذيول يعني، ولست بصادد يعني مناقشة تفصيلية فيما يتعلق بالتفطير بالحجامة، وفي بحث ماتع ولذيذ وعجيب للإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تهذيب أو شرح لتهذيب سنن أبي داود، يعني من شاء استيعابا وتفصيلا فيما يتعلق بقضية الفطر بالحجامة يمكن أن يراجعها. الخطوة الرابعة والأخيرة قضية الإجماع، قضية الإجماع بعض العلماء ينبه إلى كون الإجماع دليلا كاشفا لكون هذا النص، يعني ما نعرف التاريخ لكن انعقد إجماع أهل العلم وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال، اتفقوا على العمل بهذا الحديث، فيقولون إجماعهم على العمل بهذا الحديث يدل على أن هذا الحديث ناسخ لذلك الحديث، ويضربون مثلا عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شرب الخمر فجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه. فيذكرون العلماء أن اتفقوا وأجمعوا على عدم لزوم القتل في الرابعة بالاتفاق وبالإجماع، فقالوا أن هذا الحديث فإن عاد الرابعة فاقتلوه منسوخ بالإجماع. طبعا ليس المقصود منسوخ بالإجماع أن الإجماع هو اللي نسخ، هم اللي يقولون أن الإجماع يكشف عن وجود نص الناسق، عن وجود نص الناسق. فهذا طبعا والحديث يعني مثل ما ذكرنا مما يتجاذبه يعني الأنظار، وإن كان الجمهور فعلا يعتقدون فيه أنه نص يعني منسوخ. طبعا الكتب يعني الكتب المؤلفة في هذا الإطار متعددة، منها من أشهرها كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم، ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين. من الكتب المهمة جدا كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار للإمام الحازمي. من الكتب اللطيفة الحقيقة كتاب للإمام الجوزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولطافته تنبع من عنوانه: إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث من منسوخه. يعني عنوان حقيقة يعني لطيف
جميل. نختم بالعلم الأخير،
أيوة،
أسباب ورود الحديث.
أسباب ورود الحديث هو علم يعني وصنفت له كتب مصنفات لمحاولة التفتيش عن القصة التي تقف خلف الحديث الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل ما عندنا آيات قرآنية تتنزل من عند الرب تبارك وتعالى لظرف ملابسة وقضية معينة، فكذلك الأحاديث التي ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان تكون متعلقة بواقعة أو بحدث معين أو بسؤال ما. فجزء من سعي العلماء محاولة التشوف لما يعبر به أو عنه بعضهم بقوله أسباب الحديث.
جميل.
يعني أسباب ورود الحديث أو أسباب الحديث. لأن معرفة السبب، معرفة الظرف، معرفة القصة معونة كبيرة جدا في فهم معنى الحديث وفي معرفة
تصور الحكم،
تصور الحكم الشرعي. يعني مثلا يعني مشهور التمثيلات المتعلقة بهذا الإطار، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماءه الحل ميتته. طيب، هو الطهور ماءه الحل ميتته، هو ماذا؟ الضمير يعود إليه. فإذا عرف الإنسان أن أتى جمع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا لهم شكواهم بأن يذهبون يعني بالبحر ولا يكون عندهم كثير ماء، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هو، سألوا قال: أتوضأ من ماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماء الحل ميت. عرفنا أن هذا حكم يتصل بماء البحار التي وقع فيها تغير في طعمها بالملوحة. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. قد يفهم منه الإنسان النهي عن قضية الصيام في السفر مطلقا. طيب، اللي ورد في سياق الحديث لا، أن رجل قد شق على نفسه بالصيام، فلما بلغ خبره بعد وقوع المشقة والعنة عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. فيكشف ذلك الحديث على أن 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 من لحقه مشقة بصومه تناوله هذا الحديث، ولا يلزم بالضرورة أن يكون هذا الحديث متناول لكل مسافر لا يشق عليه الصيام، مع تقديرين لوجود اختلاف واسع فيما يتعلق بهذا المسألة، بس هو مجرد تمثيل إبانة. احنا ذكرنا اصلا في احد الحلقات الماضية، يعني خصصنا اصلا حلقة كاملة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: انتم اعلموا بامور دنياكم. افضل ما يكشف عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعة القضية الدنيوية التي تناولها حديثه صلى الله عليه وسلم،
اسباب ورود الحديث.
اسباب ورود الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجموعة من الصحابة يؤبرون النخل ويلقحونه، فقال: اظن انكم لو لم تفعلوا لم يضر او كان خيرا. فتركوا ذلك فخرج شيصا، فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وخبروه الخبر، فقال: انما ظننت ظنا. ويعني ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: انتم اعلم بامور دنياكم.
هل ورد في كتب الحديث صحة النص مع عدم صحة سبب ورود الحديث؟
جميل، سؤال مهم الحقيقة. نعم، من الإشكاليات اللي قد تدخل في هذا الباب اللي هو أن الحديث قد يكون ثابتا صحيحا من خبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السبب المنقول لا ينقل بإسناد يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يعني أحيانا يعني يأتي اللفظة الحديث مثلا ويرد السبب في حديث آخر أو يعني في رواية أخرى. فأحد الأشياء التي يعني يحتاج أن ينظر إليها الناظر فيما يتعلق بهذا الباب اللي هو قضية إيش؟ التأكد والاطمئنان إلى ثبوت السبب وعدم الاقتصار على مجرد كونه سببا مرويا على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الباب.
جميل.
فهذا يعني العلم،
أبرز المؤلفات اللي فيه،
أبرز المؤلفات والكتب في أسباب الحديث لابن كوتاه. الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى له كتاب اسمه اللمع في أسباب ورود الحديث، من الكتابات في كتاب لإبراهيم الحسيني البيان والتعريف في سبب ورود الحديث أو في أسباب ورود الحديث. يعني هذه يعني بعض المؤلفات الكتب التي عنيت ببيان الأسباب. وكما تلاحظ يعني من خلال المؤلفات، وإحنا ذكرنا ترى بس مجرد تمثيلات على أهم ما هم موجود في الباب وليس كل ما ألف في الباب، فيؤكد المدخل اللي دخلنا عليه في هذه الحلقة اللي هو حجم الاحتفاء، حجم العناية، حجم الاهتمام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث تشكلت على ضفاف متون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره علوم ومعارف، وصنفت فيها مؤلفات وكتب. بل أظن ويمكن يدعي الإنسان هذه الدعوة أن جسد المكتبة الشرعية متضخم بشكل كبير جدا فيما يتعلق بعلوم الحديث بشكل عام، أن أكثر ما صنف يعني في تراث هذه الأمة أظن يعني المصنفات والمؤلفات اللي كتبت في
علوم الحديث،
أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة يعني هذه مسألة معنى خطر في البال وقد يعني يتعقب، لكن هذا المعنى الذي قدح في نفسي الآن.
جميل جميل، الله يعطيك العافية أبو صالح. وهذه اللمحة يعني السريعة عن بعض علوم الحديث يعني يجعلنا نرى أن هؤلاء العلماء ما فعلوا يعني ما تطلبوا هذه الأمور إلا لأجل أن يعرفوا مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فثمرت هذا العلم هو اتباع ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فالاستمتاع وقراءة هذه الكتب ليس فقط قراءتها لأجل معرفة العلم بقدر ما أنه هو ماذا يريد الله عز وجل وماذا يريد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث. جزاك الله خير، الحديث ماتع، وإن شاء الله لنا حلقات أخرى تتكلم عن علوم الحديث، قد تكون عندنا حلقات عن علوم القرآن حتى نكمل الشق الآخر يعني. شكرا لك وليلة ماتعة عليك.
الله يكرمك
وعلى السادة المشاهدين.
حياكم الله.